بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا بالأمس ما يتعلق بعذاب القبر وأنه ينال أيضا بعض الموحدين من أهل الكبائر وأنه ينقسم إلى ما كان مستمرا وما كان منقطعا. وأخذنا أن الروح له تعلق بالبدن خمس حالات، كل حالة تختلف عن الأخرى، فمن يذكر الخمس الحالات أو خمس تعلقات؟ تعلق الروح بالبدن في حالة كونه جنينا في بطن أمه، والثاني في الدنيا، والثالث نعم في الدنيا في حالة المنام، لها أحكام خاصة، لها حالات خاصة تختلف عن حال اليقظة، والرابع في الحياة البرزخية كذلك لها تعلقات في البدن وتختلف أيضا، وما جاء من حياة الشهداء فهي حياة خاصة لا تكون كالحياة الدنيوية، وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا رد الله علي روحي كذلك ترجع روحها، لكن ليس كالحياة الدنيا، ليست كحال الحياة الدنيا، تختلف. نعم تعلق الروح بالبدن في الآخرة وهو أقوى التعلقات، فإنه لا ينفك عنه أبدا ولا تفارق روحه جسده كما يحصل في الحياة الدنيا وفي البرزخ. طيب عذاب القبر هل هو على البدن أم على الروح؟ عندك؟ على كليهما. نعم يكون العذاب على الروح والبدن تبعا لذلك، والبدن يتبعه من ألم ذلك، كما أن النعيم للأرواح ويتبع البدن من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الشهداء أرواحهم في جوف طير خضر ترد من الجنة حيث شاءت، فيتنعم في الجنة ويلحق البدن من ذلك النعيم. قال تفتح له نافذة إلى الجنة يأتيه من نعيمها وريحها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى صفحة 67 وما بعدها، سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن مسألة العذاب هل هو على البدن أو الروح. سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن هذه المسألة ونحن نذكر لفظ جوابه، فقال بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتنعم وتعذب متصلة بالبدن، والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذا الحال مجتمعين كما تكون على الروح منفردة عن البدن. أن يحصل للروح بانفرادها وباجتماعها مع البدن. قال وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ ينال البدن بدون الروح؟ قال هذا فيه قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة وأهل الكلام، وفي المسألة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل السنة والحديث. كقول من يقول إن النعيم والعذاب لا يكون إلا على أرواح، وأن البدن لا ينعم ولا يعذب، وهذا تقول الفلاسفة المنكرون لمعاد الأبدان، وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين. ويقول كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم الذين يقرون بمعاد الأبدان، قالوا هذا القول اختاره ابن حزم وابن ميسرة، طيب هذا الذين يقولون على البدن فقط، يعني هذا قول ثاني غير قول الفلاسفة. الفلاسفة يقولون لا يكون إلا على البدن، وأن البدن لا ينعم ولا يعذب، قالوا الفلاسفة. قول الثاني يقع النعيم والعذاب على البدن بدون روح، قالوا بعض المعتزلة، وقال ابن حزم وابن ميسر. حصل لنا سقط في هذه النسخة، ما رأيت النسخة المعتمدة الطيبة، حصل لنا سقط. قال واعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل لها معها النعيم أو العذاب. ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقاموا من قبورهم لرب العالمين، ومعاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى. طيب قول الملاحدة كيف يكون عذاب في القبر، ونحن إذا فتحنا القبر ما نرى إلا عظاما لا فيها نار ولا تلتهب ولا حرارة، وكذلك كيف يجلس وهي ضيقة عليه؟ قال فيقعدانه، ربما ما نعم لحده صغير ما يكفيه للقعود، أو لو قبر في شق أو دفن بدون قبر كيف يستطيع الجلوس؟ ما هو الجواب عن ذلك؟ أن أمور الآخرة ليست كأمور الدنيا، أو أمور البرزخ تختلف عن الحياة الدنيا، فنؤمن بما جاء في الأحاديث. وقد رد عليه ابن القيم هنا بكلام طيب، نقرأ بعضه. طيب أخوان، كلامه صفحة 83 وما بعدها من النسخة المعتمدة، صفحة 83 وما بعدها. المسألة السابعة في الجواب عن قول الملاحدة والزنادقة المنكرين لعذاب القبر، إنها نكشف القبر فلا نجد فيه ملائكة يضربون الموتى بمطارق من حديد، ولا نجد هناك حيات ولا ثعابين ولا نيران تتأجج. قال ولو كشفنا حاله في حالة من الأحوال لوجدناه لم يتغير، ولو وضعنا على عينيه الزئبق وعلى صدره الخردل لوجدناه على حاله، يعني لو قعد لسقط الخردل والزئبق أيضا. وكيف يفسح مد بصره أو يضيق عليه ونحن نجده بحاله، ونجد مساحته على حد ما حفرناها؟ هذا من أقوال الزنادقة بالطعن في الدين. قال ونحن نذكر أمورا يعلم بها الجواب. الأمر الأول أن يعلم أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لم يخبروا بما تحيله العقول وتقطع باستحالته، بل أخبارهم قسمان: ما تشهد به العقول والفطر، والثاني ما لا تدركه العقول بمجردها كالغيوب التي أخبروا بها عن تفاصيل البرزخ واليوم الآخر. يعني ما جاءت به الرسل ليس من المستحيل، وإنما مما ماذا لا تعقله العقل، لا يعقله العقل، يعني بما يشاهده أمور غيبية خلاف ما خلاف ما يشاهدها الإنسان. والعقول لا تحيل ذلك، ليس محالا على الله أن يفعل ذلك، الله على كل شيء قدير. إذن أمور ليست محالة ولكنها غير معقولة على حسب المشاهد، فما على الإنسان إلا الاستسلام لما يخبر به من أمور الغيب. قال الأمر الثاني: أن يفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله ولا يقصر به عن مراده. الأمر الثالث: أن الله سبحانه جعل الدور ثلاثا: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، وجعل لكل دار أحكاما تختص بها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام دار الدنيا على الأبدان والأرواح تبعا لها، ولهذا جعل أحكام الشرعية مرتبة على ما يظهر من حركات اللسان والجوارح وإن أضمرت النفوس خلافه، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعا لها، فكما تبعت الأرواح الأبدان في أحكام الدنيا فتألمت بألمها والتذت براحتها، وكانت هي التي باشرت أسباب النعيم والعذاب، تبعت الأبدان الأرواح في نعيمها وعذابها أي في البرزخ، والأرواح حينئذ هي التي تباشر العذاب والنعيم، فالأبدان هنا ظاهرة والأرواح خفية أي في الحياة الدنيا، والأبدان في القبور كالقبور لها، والأرواح هناك ظاهرة والأبدان خفية في قبورها، تجري أحكام البرزخ على الأرواح فتسري إلى أبدانها نعيما وعذابا. قال: وقد أرانا الله سبحانه بلطفه ورحمته وهدايته من ذلك أنموذجا في الدنيا من حال النائم، فإنما ينعم به أو يعذب في نومه يجري على روحه أصلا والبدن تبع له، وقد يقوى حتى يؤثر بالبدن تأثيرا مشاهدا، فيرى النائم في نومه أنه ضرب فيصبح وأثر الضرب في جسمه، ويرى أنه قد أكل أو شرب فيستيقظ وهو يجد أثر الطعام والشراب في فيه، يعني كأنه يعني يحصل تلذذ. قال الأمر الرابع: أن الله سبحانه جعل أمر الآخرة وما كان متصلا بها غيبيا، وحجبها عن إدراك المكلفين في هذه الدار، وذلك من كمال حكمته، ليتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم. وهذا من الإيمان بالغيب ما يذكر من أمور البرزخ، نؤمن بذلك. وكما تقدم في البرزخ الأمور متعلقة بالروح والبدن تبعا لها. قال الأمر الخامس والسادس: أن النار التي في القبر والخضرة ليست من نار الدنيا ولا من زروع الدنيا، فيشاهده من شاهد نار الدنيا وخضرتها، وإنما هي من نار الآخرة وخضرها، وهي أشد من نار الدنيا، فلا يحس به أهل الدنيا، فإن الله سبحانه يحمي عليه ذلك التراب والحجارة التي عليه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بذلك، بل أعجب من هذا أن رجلين يدفنان أحدهما إلى جنب الآخر، وهذا في حفرة من حفر النار لا يصل حرها إلى جاره، وذلك في روضة من رياض الجنة لا يصل روحها ونعيمها إلى جانب. وقدرة الرب تعالى أوسع وأعجب من ذلك. وقد أرانا الله من آيات قدرته في هذه الدار ما هو أعجب من ذلك بكثير. ولكن النفوس مولعة التكذيب بما لم تحط به علما إلا من وفق الله وعصمه. الأمر السابع أن الله سبحانه وتعالى يحدث في هذه الدار دار الحياة الدنيا ما هو أعجب من ذلك. فهذا جبريل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويتمثل له رجلا فيكلمه بكلام يسمعه، ومن إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم لا يراه ولا يسمعه، وكذلك غيره من الأنبياء. وأحيانا يأتيه الوحي مثل صلصلة الجرس ولا يسمعه غيره من الحاضرين. وهؤلاء الجن يتحدثون ويتكلمون بالأصوات المرتفعة بيننا ونحن لا نسمعهم. يعني هذه موجودة من العجائب الله سبحانه خلق الله سبحانه مثل هذه الأمور وهم لا ينكرونها ونحن لا نسمعهم. وقد كانت الملائكة تضرب الكفار بالسياط وتضرب رقابهم وتصيح بهم، والمسلمون معهم لا يرونهم ولا يسمعون كلامهم. والله سبحانه قد حجب بني آدم عن كثير مما يحدثه في الأرض. وقد كان جبريل يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ويدارس القرآن والحاضرون لا يسمعون. الأمر الثامن أنه غير ممتنع أن ترد الروح إلى المصاب والغريق ونحن لا نشعر بها، لأن ذلك الرد نوع آخر غير المعهود. فهذا المغمى عليه والمسكوت والمبهوت أحياء وأرواحهم معهم. المغمى عليه روحه معه، مع ذلك تنظرون إلى حاله لا يستطيع أن ماذا لا يصحو بنفسه حتى يريد الله سبحانه وتعالى. وأرواحهم معهم ولا تشعر بحياتهم، ومن تفرقت أجزاؤه لا يمتنع على من هو على كل شيء قدير أن يجعل للروح اتصالا بتلك الأجزاء على تباعد ما بينها. على كلنا هذا أمر يحتاج إلى تسليم. هناك أمور أخرى ذكرها، خلاصة ذلك أن هذا أمر يسلم به وهو من أمور الغيبية التي نؤمن بها وإن لم تدركه العقول. فالعقول لا تحيله، لا تستحيل ذلك، لأنه لا ليس هناك شيء محال على الله سبحانه وتعالى. هذه أمور ليست مستحيلة، إن الله على كل شيء قدير. طيب، هل البهائم تسمع عذاب القبر؟ نعم، ما الدليل؟ حديث من؟ ما هو الحديث؟ نعم، تسمع كل شيء إلا الثقلين الجن والإنس، دل على أن البهائم تسمع العذاب. وأيضا في صحيح مسلم في الصحيحين عن عائشة لما قالت اليهودية إنكم تعذبون في القبور، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم، تسمعه البهائم. فسماع البهائم ثابت. والله سبحانه وتعالى بحكمته لا يسمعه المكلفون. وفي حديث أنس الذي قرأناه في الكتاب يصيح صيحة يضرب بمرزبة فيصيح صيحة اسمعها كل شيء إلا الثقلين، لأنهما من المكلفين فكان عدم سماعهم لهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى حتى ينظر من يستجيب ويؤمن بالغيب ومن لا يستجيب. هذا شيء آخر. طيب، ضمة القبر هل هي من العذاب؟ نعم. طيب في حق المؤمن تكون من المصائب والآلام والأمراض، قد جاء في حديث ابن عمر عند ابن سعد والنسائي، عند النسائي وابن سعد، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. إسناده صحيح وهو في السلسلة الصحيحة برقم 1695. لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. إسناده صحيح عن ابن عمر، أخرجه النسائي وابن سعد. انظر السلسلة الصحيحة برقم 1695. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو نجا منها أحد لنجا منها سعد، دل على أنها عامة لكل من قبر يناله ضمة. وسعد بن معاذ مات شهيدا هو من الشهداء، لأنه رمي يوم الخندق واستمر به جرحه حتى مات. وهذه الضمة في حق المؤمن عبارة عن آلام، هذا أحسن ما قيل في ذلك، أنها كآلام والمصائب التي ينالها في الدنيا، وكذلك كما تمر عليه شدة في سكرات الموت، كما يعاني في سكرات الموت. ذكر ذلك الذهبي رحمه الله في السير الجزء الأول صفحة 290 في ترجمة سعد بن معاذ، هو أحسن توجيه وجد توجيه الإمام الذهبي، أنها محمولة على في حق المؤمن الذي لا يعذب، محمولة على أنها شدة عليه ثم يفرج عنه سريعا بإذن الله، كالآلام التي ينالها. وقال الذهبي أيضا كما يجد ألما إذا بكى أهله عليه، حملها على هذا المحمل. فقال هذه الآلام كما تناله المصائب في الدنيا عبارة عن كفارة الذنوب، تكون من كفارة الذنوب. ما وجدت وقتا لكتابة كلامه، لكن من أحب أن ينقله بنصه في هذا المرجع السيرة أعلام النبلاء الأول 290، كلام طيب. أما المناوي في فيض القدير فقال يعني حملها على أنه عذاب يشملهم جميعا، لكن في حق المؤمن يضمه سريعا ويفرج عنه سريعا، لا يناله عذاب كثير شيء يسير. وفي حق العاصي أطول قليلا، وفي حق الكافر مستمر يستمر فيه الضم ضمة القبر. هل هذا يتنافى مع ما جاء في الحديث يفسح له في قبره مد بصره؟ نعم، في نعم يناله الضمة ثم يفسح له، فلا تنافي بين ذلك، جمع بين الأدلة أنه يحصل له الضم ويفسح له، ولا ينافي هذا هذا. وهذا قول بعضهم ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو نجا منها أحد، لو نجا، يعني هذا يذكره بعض الواعظين يقولون ضمة القبر للمؤمن كما يعني كما تضم الأم جنينها ولدها ضم رحمة، هذا ليس بصحيح. ظاهر العذاب، ظاهر الحديث أنه شدة على المؤمن، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. مما أردنا أيضا تنبيه أن في درس سابق أخذنا بعض الأمور التي أو الذين أصناف من الناس الذين لا يفتنون، فبعضهم يعني يتوسع يذكر بعض الأحاديث أو الأدلة التي فيها وقاه الله عذاب القبر، فمن وقاه الله عذاب القبر لا يدل على أنه لا يفتن. الفتنة شيء والعذاب شيء آخر. الفتنة هو السؤال، والقبر والعذاب شيء زائد على ذلك. الفتنة حتى للمؤمن يوفق ويثبته الله، تحصل حتى للمؤمن الفتنة. فما جاء في الأحاديث وقي عذاب القبر لا يدل على نفي الفتنة عليه. من ذلك حديث سليمان بن صرد أنه قال: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره، عن النبي صلى الله عليه وسلم. من يقتله بطنه أي يموت بسبب داء في بطنه فلن يعذب في قبره. هل يستفاد من هذا أن المبطون لا يفتن في القبر؟ نعم، ما يستفاد هذا. ما جاء من الأحاديث في نفي في نفي عذاب القبر لا يستفاد منه نفي الفتنة، فيتنبه لهذا الأمر. طيب، نكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.